صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطية وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين الحلقة: لبنان المساند لغزة هل دخل في مرحلة استنزاف عسكري وسياسي؟ كتائب القسام ملهمها سوري منذ الثلاثينيات، حماس من هي وكيف صعدت؟ ماذا بعد هدنة غزة؟ نافذة دولية على سيناريوهات حرب غزة. في مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنا.
طلع القمر وصير القمر وعشق القمر بسما لبنان.
طلع القمر وصير القمر وعشق القمر بسما لبنان.
الهوي لبنان الغني لبنان الهنا والجنى بسما لبنان.
وسع الليل وقمر الدنيا جرح الليل نغم الهني.
لبنان الغني لبنان الهنا والجنى بسما لبنان.
الأول لبنان الغني لبنان الهنا والجنى
بسما لبنان. عن الحكي وانزرع الهنا عدنا وسطور ضيعتنا ضيعتنا كتر الحلا والحبا اغتنى بحواط ضيعتنا ضيعتنا
حلو الحبق اغتنى بحوار وطوار ضيعتنا ضيعتنا.
ايدين بتلوح بتقول بتصيح لبنان القوي لبنان الغني لبنان الحلو لبنان 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 القوي لبنان الغني لبنان الحلو لبنان.
أهلا بكم من جديد. سرت الهدنة في غزة وهدأت نسبيا جبهة الجنوب اللبناني. لبنان المساند لغزة هل دخل في مرحلة استنزاف عسكري وسياسي؟ هذا السؤال تجيب عليه فقرة المشهد السياسي مع الكاتب والمحلل السياسي داود رمح.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهيدا الأسبوع بدنا نحكي عن الترابط بين غزة ولبنان. بطبيعة الحال أنه التطورات التي شهدتها غزة وهذه المحرقة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني جعلت من الجبهة الجنوبية جبهة مساندة لتخفيف الضغط عن الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وحتى في كل أماكن تواجده في فلسطين التاريخي. هذه جبهة المساندة الجنوبية بطبيعة الحال ترتبط تطوراتها بما تشهده غزة. مع دخول الهدنة الإنسانية دخلت الجبهة الجنوبية في ذات الهدنة الإنسانية، خصوصا أن قرار توسعة الحرب لاقى ممانعة ورفض وصد عربي وأقليمي ودولي وتحديدا أمريكي. كل الرسائل الأمريكية كانت بالبداية تحذيرية ومن ثم تدرجت لأصبحت رسائل تمني بعدم انزلاق لبنان إلى مواجهة مفتوحة مع العدو الإسرائيلي. بالتالي الترابط هو ترابط موضعي له علاقة بالتطورات الميدانية العسكرية ولاحقا الأمنية التي قد تقدم عليها إسرائيل. الكرة في الملعب الإسرائيلي بالكامل. لبنان وتحديدا حزب الله لن يذهب إلى استنزاف، لأن حزب الله لا يريد الإبقاء على حالة التوتر على الجبهة الجنوبية لاعتبارات عديدة، أبرزها ما له علاقة بالأهالي وعودتهم إلى بلداتهم وقراهم والعودة لممارسة نشاط الطبيعي بعد 40 يوم من النزوح الذي شهدته قرابة 40 بلدة وقرية، والتي تجاوز فيها نسبة النزوح بين 50 إلى 90%. حزب الله حسب المعطيات ليس في وارد الذهاب إلى حرب مفتوحة، ولكن كما يردد القيادات لديه أن الحرب إذا فرضت عليه لن يتراجع، إنما سيخوضها بكل جدية وكل ثقة. بالمستوى السياسي في الداخل اللبناني باعتقادي أنه إذا ذهبت الأمور في هذه الهدنة الإنسانية فتحت مسارا سياسيا في غزة ومسار سياسي له علاقة بالقضية الفلسطينية ككل، بطبيعة الحال ستتطور لتصبح وقفا لإطلاق النار، ومن ثم سيبدأ البحث في الصيغة المناسبة لكيفية إعادة إحياء مسار مدريد والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي وفي قلبه الصراع الفلسطيني. إذا ذهبنا إلى هذا الخيار باعتقادي أن الاستنزاف السياسي في لبنان سيتوقف، وبالتالي سنشهد ضغطا عربيا ودوليا غير مسبوقين لهم علاقة بإعادة الاعتبار لملء الشغور في المواقع الأساسية، وبالتالي لإنجاز الاستحقاقات الدستورية وعلى رأس انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة. هذه المسألة مسألة جدية، يعني أي مسار سياسي على مستوى المنطقة باعتقادي سيؤدي إلى تسريع عملية انضاج التسويات السياسية في لبنان وإنجاز الاستحقاقات الرئاسية. حركة المفادين في ظل التقاط الأنفاس الذي نشهده نتيجة الهدنة الإنسانية، هذه الحركة ستعود بكثافة إلى لبنان المعلن منها وغير المعلن، وبالتالي علينا الانتظار هل الإدارة الأمريكية التي أنتجت هذه الهدنة الإنسانية بالتوافق مع دول الأقليم الفعل وتحديدا السعودية وقطر ومصر وإيران ستتابع تحت سقف بيان القمة العربية الإسلامية الذي عقد في الرياض والذي تبنى حل الدولتين وتبنى الأرض مقابل السلام، هل ستتابع بالمسار السياسي ليس فقط المسار المحصور بالملف الفلسطيني إنما بالمنطقة ككل بما له علاقة بالجولان السوري المحتل ومزارع الشبه اللبناني والنقاط المتنازع عليها، أم أننا سنبقى في عملية لحس المبرد والحديث عن تنفيذ 1701 وما إلى هنالك، لأنه يجب أن يكون من نتائج حرب التي حصلت تطوير 1701 بالانتقال من مرحلة وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق النار، وهذه المسألة أيضا مسؤولية أمريكية ومسؤولية أممية، لأنه إسرائيل تستغل وقف الأعمال العدائية للاستمرار في عملية الاستفزاز، بينما إذا انتقلنا إلى وقف إطلاق النار يصبح من الصعوبة بما كان عليها أن تخرق السيادة اللبنانية وتقوم بتنفيذ عمليات عسكرية أو أمنية، لأنه الخشية حقيقية إذا هدأت الأمور أن يذهب المجنون نتنياهو المجرم نتنياهو والمتطرفين المجرمين أمثاله إلى استبدال العمل العسكري بعمل أمني في ساحات مختلفة. هذا الأمر قد يؤدي في لحظة ما إلى انفلات الوضع مجددا. الرهان على المسار السياسي، إذا انطلق المسار السياسي بطبيعة الحال لن نكون أمام استنزاف لا عسكري ولا سياسي في لبنان.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
أنا مين؟ أنا مين؟ بسأل حالي مين بكون بعالم صاير مين؟ مجنون بعالم صاير مجنون. أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ بسأل حالي مين بكون؟ بعالم صاير مجنون، بعالم صاير مجنون. شو سهرت وقفت بوجه الظالمين؟ أنا يلي تحملت ظلم الدنيا وتصبرت عحدود بيتي. شو سهرت وقفت بوجه الظالمين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ أنا مين؟ هالعدالي شو بكي؟ ليش الحقيقة ملبكي؟ ما سمعت نهدات البكي أصوات ناس مشردين. يا هالعدالي شو بكي؟ ليش الحقيقة ملبكي؟ ما سمعت نهدات البكي وأصوات ناس مشردين. وبلبس الأسود غصب عني وبغني. يمرق عمر خلفه عمر، يمكن دهر مية دهر، بتمر هالأزمان هالأزمان. يمكن الدنيا بتفل، أنا هوني بدي ضل، مازال رح يبقى معي لبنان، مازال رح يبقى.
كتائب القسام ملهمها سوري منذ الثلاثينيات، حماس من هي وكيف صعدت؟ هذا العنوان في الصفحة 10 من مجلة الأمن العام، والتوقيع لخليل حرب الذي يستهل كاتبا. انصبت أنظار العالم على حركة حماس الفلسطينية التي شنت في 27 الأول 2023 الهجوم الأكبر من نوعه على مواقع الاحتلال والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، محدثة زلزالا في ثقة إسرائيل بنفسها. وأعادت الحركة بذلك الاهتمام بتاريخها ونشأتها ودورها في الصراع مع إسرائيل. يربط البعض بشكل ملتبس نشوء حركة حماس، وهي اختصار لحركة المقاومة الإسلامية، بالشيخ عز الدين القسام الذي قتلته قوات الاحتلال البريطاني في فلسطين في العام 1935، في حين أن الحركة تأسست في الواقع في العام 1987 من الشيخ أحمد ياسين، الذي كان وضع النواة الأولى لذلك من خلال المركز الإسلامي الذي هو مثابة جمعية خيرية دينية واجتماعية الأهداف في العام 1973. إذا كانت حركة حماس ترتبط فكريا وعقائديا بجماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا في مصر في العام 1928، ثم أقامت لنفسها مركزا في القدس خلال مرحلة الانتداب البريطاني، فإن مبادئ حماس القتالية فيما يتعلق بواجبها الجهادي تبدو مستوحاة أو متأثرة بوضوح بمسيرة وإرث عز الدين القسام، إذ من الشائع حول جماعة الإخوان المسلمين نفسها أنها لم تشارك بفعالية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عندما احتل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عدوان العام 1967، ما طرح الكثير من الشكوك والتساؤلات حول الجماعة التي كانت تفضل التركيز على الإصلاح المجتمعي والديني. النائب النفس هذا من جانب جماعة الإخوان كان يتعارض بشكل واضح مع فرع الجماعة الفلسطيني، أي حركة حماس التي تأسست لاحقا، حيث شاركت الحركة بشكل مهم في الانتفاضة الفلسطينية العام 1987، وتبلور جناحها العسكري كتائب القسام تدريجا، وتطور منذ ذلك الوقت ليتمتع بقدرات أتاحت له في ذروته الآن القيام بعملية طوفان الأقصى التي ألحقت أذى هائل بإسرائيل وبقواتها واستخباراتها ومستوطنيها في 27 الأول 2023. ربما من خلال اقتباس اسم القسام وسيرته يمكن فهم جذور الفكر الجهادي الذي تبنته حركة حماس، ذلك أن عز الدين القسام الذي ولد في سوريا الكبرى وتحديدا في مدينة جبلة بالقرب من اللاذقية نشأ مبكرا على معاداة المحتلين، وساعدته تنشئته في عائلة مهتمة بالأمور الشرعية على اكتساب خلفية دينية فقهية لعمله الجهادي، وهو فكر عززه أيضا بالتحاقه بالجامع الأزهر الشريف في القاهرة. قادته أفكاره الثورية هذه إلى محاولة الوقوف في وجه الفرنسيين عندما احتلوا الساحل السوري خلال الحرب العالمية الأولى، لكنه اضطر إلى التسلل إلى دمشق هربا منهم. ولما احتل الفرنسيون دمشق لجأ إلى حيفا، لكنه عبر لفترات مختلفة إلى اسطنبول وبيروت وصيدا وعكا قبل أن يستقر في فلسطين التي شكل فيها بعد استعدادات سرية عقائدية وفكرية وتدريبية ما سمي بالعصبة القسامية، قبل أن يتم التضييق عليها من جانب البريطانيين الذين كان يصفهم بأنهم رأس الداء والبلاء، فيلجأ عز الدين القسام إلى جنين ويحاصر ثم يقتل. لم يكن موت القسام عبثيا، ذلك أن أثار خطبه الحماسية والتحريضية في حيفا وفي غيرها فعلت فعلها بين الناس، سواء بتشجيعه الناس على استشعار خطر الوجود البريطاني في البلاد بما في ذلك تمهيدهم الأرض لصالح الهجرة اليهودية تطبيقا لوعد بلفور الشهيد، بالتالي ضياع فلسطين، أو من خلال التصدي لتغلغل اليهود المهاجرين وعصاباتهم في المجتمع الفلسطيني المتنوع إسلاميا ومسيحيا ويهوديا. لهذا لم يكن مفاجئا أنه بعد مقتله بعام تحديدا في العام 1936 اندلعت ما يعرف بالثورة الفلسطينية الكبرى، كما لم يكن مفاجئا أن القسام حاول قبل ذلك بكثير أيضا العمل والتعبئة للتصدي للغزاة الإيطاليين عندما حاصروا ليبيا لاحتلالها في العام 1911. ولم تكن أفكاره تقتصر على ذلك، إذ إنه عرف بهمته ونشاطه لمساعدة الفقراء. كان مثلا يواجه انتقادات للسلطات الدينية التي تبالغ في الإسراف على تزيين المساجد بدلا من شراء السلاح من أجل المقاومة، كما نسب إليه أنه كان يدعو إلى إلاء الأولوية لشراء السلاح بدلا من أداء فريضة الحج. ربما لذلك تبدو ملامح شخصية عز الدين القسام وسيرته ملائمة تماما لحركة فلسطينية ناشئة لكي تقتبس اسمه من أجل جناحها العسكري، وأن تعلن معارضتها لاحقا لما عرف باسم اتفاقية أوسلو التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات مع إسرائيل في العام 1993، وأبقت على خيار المقاومة المسلحة، ما وضعها باصطدام مع السلطة الفلسطينية التي أعلن قيامها ومقرها في رام الله. منذ تأسيسها قدمت حماس العشرات من كبار قادتها بمن فيهم المؤسس الشيخ أحمد ياسين نفسه بغارة إسرائيلية في العام 2004، لكن عملية الاغتيال التي أثارت قبل ذلك اهتماما كبيرا باسم حماس هي عملية اغتيال القيادي يحيى عياش في العام 1995 الذي كان يوصف بأنه مهندس العمليات الاستشهادية، أيضا لاحقا اغتيال عبد العزيز الرنتيسي في العام 2004. كان على حماس خوض اختبار كبير آخر عندما وضعت فعليا أمام امتحان ممارسة السلطة في العام 2006، بعدما فازت في الانتخابات الفلسطينية العامة وأصبحت الحكومة المسؤولة عن إدارة قطاع غزة، ذلك بعد عام على الانسحاب الإسرائيلي من غزة في العام 2005، إلى أن تفاقمت خلافات حماس مع حركة فتح في العام 2007 والتي تحولت إلى اشتباكات مسلحة أفضت إلى سيطرة حماس بالكامل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف واسعة من انقسام فلسطيني لم يعرف من قبل، حيث صارت الخصومة واضحة بينها وبين السلطة في رام الله بقيادة محمود عباس المتمسك باتفاق أوسلو وبالتعاون والتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والمتهم أيضا من جانب العديد من الفلسطينيين بالتضييق على المقاومة في الضفة وغزة. إذن هذا بعض ما ورد تحت عنوان كتائب القسام ملهمها سوري منذ الثلاثينيات. حماس من هي وكيف صعدت؟ لمن يهتم أكثر بالتعرف إلى حركة حماس هذا الموضوع تجدونه في الصفحة 10 من مجلة الأمن العام، التوقيع لخليل حرب.
صدر العدد 22 2023 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفي غلاف العدد حرب غزة في عالم أصم، فيه تحقيقات وتقارير حول مجمل التطورات الميدانية والسياسية والمواقف الإقليمية والدولية من هذه الحرب وتقويم المرحلة المقبلة. ماذا تعرف عن غزة؟ من هي كتائب القسام؟ ماذا يحدث في حرب القطاع والأصداء الدولية ومآل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء البيسري من نقابة المحامين، ما من قوة في مقدورها مس كياننا ووجودنا؟ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب، ما يعنينا كحكومة إبعاد الحرب الجارية عن لبنان؟ النواب فادي علامي، ميشيل موسى وبلال عبد الله يتحدثون عن دور المجلس النيابي في مواكبة الحرب على غزة، والباحثان العسكريان العمدان هشام جابر وناجم لاعب يعرضان التداعيات. وزير الاقتصاد أمين سلام يتحدث عن خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة الحرب. حوار مع النائبة عناية عز الدين حول دور لبنان في أعمال قمة التنمية المستدامة. حديث مع وزير العمل مصطفى بيرم يتناول ملف النازحين، سوق العمل، خطط الوزارة والعلاقة مع المنظمات الدولية. الباحث محمد شمس الدين، 48% من المقيمين غير لبنانيين والنسبة إلى ارتفاع. الأمن العام تنشر نص مذكرة التفاهم الموقعة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمن العام عام 2003. الشغور في سدة الرئاسة يطوي سنته الأولى في ظل عجز داخلي. الأمن العام تواكب معرض لبنان الدولي للكتاب، مشاركة خارجية وإقبال من كل الأعمار. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb.
سرت الهدنة في غزة، ما هي سيناريوهات الحرب؟ هذا محور نافذة دولية والتوقيع للكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
حرب غزة هي الحدث الأبرز والأقوى في العام 2023، كما كانت حرب أوكرانيا طبعت عام 2022 وأدت إلى خلخلة قواعد نظام العالم الجديد. حرب غزة هكذا طبعت العام الحالي وتؤدي حتما إلى تغيير وجه الشرق الأوسط عاجلا أم آجلا. من الصعب جدا التكهن بما ستؤول إليه هذه الحرب، كيف تتطور، تتدحرج، إلى أين ستصل. الأمر لا يتعلق فقط بحسابات ومصالح سياسية، وإنما تطورات الميدان وبديناميكية الأحداث، المفاجآت، الأخطاء. ولكن نظريا يمكن التحدث عن ثلاث سيناريوهات احتمالات أساسية، وهي أولا احتمال أن تضع الحرب أوزارها في وقت قريب قبل نهاية العام وفق سيناريو وقف النار، صفقة تبادل الأسرى، ووضع ترتيبات جديدة لمرحلة انتقالية في غزة. تدفع بهذا الاتجاه جملة عوامل، منها صعوبة لبل تعذر الحسم في غزة، صعوبة تصفية حماس عسكريا، تعاظم أجواء الغضب والسخط في رأي العام الدولي والعالمي من جراء الفظائع وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، إضافة إلى الحاجة إلى فتح أفق سياسي كباب خروج من هذه الحرب المدمرة والمخفلة. ولكن هذا الاحتمال ضعيف ولا وجود له حاليا، لأنه يعني أن حركة حماس باقية وأنها ستخرج رابحة لمجرد أنها لم تهزم، كما حصل مع حزب الله بخروجه المشرف من حرب تموز 2006، حتى لو أدت الحرب إلى تدمير هائل وخسائر كبيرة. وبالتالي فإن إسرائيل تكون في هذه الحال قد أخفقت في تحقيق هدفها المعلن والأول، وهو القضاء على حماس وإخراجها من غزة. بالنسبة لإسرائيل لا مكان في هذه الحرب لنهاية رمادية، والحاجة ماسة إلى انتصار واضح لا لبس فيه، وهذا لن يتحقق إلا بتصفية حماس عسكريا، بتدمير بنيتها وقدراتها في غزة، وسياسيا أيضا بإخراجها من معادلة الحلول والتسويات. فإذا لم يتحقق ذلك لا تستطيع إسرائيل رد اعتبارها وهيبة جيشها واسترداد ثقة مواطنيها. الاحتمال الثاني أن يطول أمد الحرب ويمتد لأشهر وتتحول إلى حرب استنزاف، حيث تظل تدور بين استحالتين: استحالة الحسم العسكري والوصول إلى غزة بدون حماس، واستحالة الحل السياسي والوصول إلى تسوية بدون غزة. نكرر: استحالة الحسم العسكري والوصول إلى غزة بدون حماس، واستحالة الحل السياسي والوصول إلى تسوية من دون غزة، أي طرح حل الدولتين من دون غزة. هذا الاحتمال وهو الأرجح، أي التحول إلى حرب استنزاف، يعني بقاء الوضع الحالي واستمراره على ما هو عليه لفترة طويلة تقاس بالأشهر وليس بالأسابيع، فتبقى الحرب الطاحنة الضارية حرب الوجود محصورة في غزة، وتكون مصحوبة بمناوشات حدودية على جبهة اللبنانية الإسرائيلية، وتطورات وتوترات إقليمية ممتدة على مسرح متراي من الأطراف من لبنان وسوريا إلى العراق واليمن وكل ذلك في إطار حرب مضبوطة الإيقاع. صحيح أن مساحتها واسع ولكن عملياتها محدودة ومدروسة، وفي النتيجة فإن حرب غزة مثل حرب أوكرانيا تتحول إلى حرب استنزاف، إلى بؤرة متفجرة وإلى ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات وعلى النهايات غير التقليدية التي تعيد رسم المشهد والخارطة والمعادلات في المنطقة. الاحتمال الثالث، السيناريو الثالث، أن تنزلق الحرب وتدحرج إلى حرب شاملة، أي أن تخرج من منطقة غزة تتمدد إلى المنطقة من الباب اللبناني أولا، وتكون بمثابة حرب الدمار الشامل في إسرائيل وفي لبنان، وتصل بشظاياها إلى إيران حتى، التي تواجه في مثل هذا الوضع خطر الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وإذ ذات تكتسب الحرب امتياز صفة حرب إقليمية واسعة خارج عن السيطرة، معرضة أمن واستقرار وازدهار المنطقة للخطر الأكيد. احتمال أو خطر حرب الشاملة كان ظهر في الأيام الأولى للحرب التي دهمت الجميع. هذا الاحتمال بدأ يتراجع وينحسر رغم تقدم واحتدام الحرب في غزة، وكان جبهة لبنان المؤشر والمعيار، لأن هي التي تحدد مسار الحرب الشاملة التي تتوقف على مسألة أساسية، وهي دخول أو عدم دخول حزب الله في الحرب، بمعنى الانخراط الجدي والكامل في الحرب. المؤشرات حتى الآن تستبعد تدهورا دراماتيكيا وحربا شاملة. حزب الله لا يريد الحرب ويعرف ماذا ينتظره من حرب مدمرة ستكون حرب تموز مقارنة بها بمثابة نزهة، وإسرائيل لا تريد حربا شاملة على لبنان لأنها متفرغة لغزة وحماس كأولوية مطلقة، ولأنها تلتزم بالتعليمات الأمريكية التي تطالب بعدم توسيع الحرب. أمريكا وإيران لا تريدان الوصول إلى مواجهات عسكرية بقدر ما تريدان الوصول إلى تفاهمات سياسية ولو تحت الطاولة. إسرائيل هي صاحبة القرار في غزة، وفي خارج غزة القرار واللعب في يد أمريكا وإيران. أمريكا تلجم إسرائيل وتردعها عن توسع الحرب، وتردع خصومها عن مهاجمتها أيضا، وهذا هو معنى تواجد القوة الأمريكية الضاربة في البحر المتوسط كقوة ردع وليس قوة هجوم. ومن جهتها إيران تضبط أيضا حلفائها في مقدمة حزب الله الذي لا تريد التضحية به ولا تريد زجه في حرب مع إسرائيل حتى لا تتورط هي في حرب مع أمريكا. الاستراتيجية الإيرانية قائمة على عدم الدخول في حرب مباشرة سواء مع الأمريكيين أو مع الإسرائيليين، وإنما محاربتهم مواجهتهم عبر حلفاء والوكلاء. وأما الترسانة الصاروخية لحزب الله فإنها معدة ليس من أجل حماس وإنقاذها، وإنما معدة للدفاع عن إيران إذا هجمت مباشرة من إسرائيل.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكثر أكثر.
بعدك يا لبنان الأخضر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكثر أكثر.
بعدو أرزك عم يتعلى، ما بينطالب قوة الله، بعدو أرزك عم يتعلى، ما بينطالب قوة الله، بعدك أحلى الدنيا كلها، بعدك أحلى الدنيا كلها، شو ما صارت تبقى منور، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكتر أكتر.
بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكتر أكتر.
بعد بيغنوا نسماتك والمجد بيحلف وحياتك بعد بيغنوا نسماتك والمجد بيحلف وحياتك بعد عزل رفرشاتك بعد عزل رفرشاتك بعد نبعك شهد وسكر كنا كتير كتير نحبك صرنا نحبك أكثر أكثر
بعدك يا لبنان الأخضر بعدك أحلى بعدك أكبر كنا كتير كتير نحبك صرنا نحبك أكثر أكثر
بعد السحر بأرضك رابي بين سهولك والروادي بعد السحر بأرضك رابي بين سهولك والروادي عم ينقل من غابي الغابي عم ينقل من غابي الغابي معلق حصن وبر كنا كتير كتير نحبك صرنا نحبك أكتر أكتر
بعدك يا لبنان الأخضر بعدك أحلى بعدك أكبر
بعدك يا لبنان الأخضر بعدك أحلى بعدك أكبر كنا كتير كتير نحبك صرنا نحبك أكتر أكتر
المحطة الأخيرة في هذه الحلقة في مكتبة العميد وفيها قصة جديدة من لبنان وعنه يعدها ويقدمها أسبوعيا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي
رح نحكي اليوم عن الأخبار والقصص القديمة بيقول المؤرخ جوزيف نعمي يسرني أن أحدثكم عن وسائل التسلية التي كان يوفرها لنا أباؤنا وأمهاتنا في عصر لم يكن فيه سينما وتلفزيون وشم هوى إلى الأماكن البعيدة وحفلات فكان لعب القلة واستعمال النقيفة ولعبتي اللقيط والطميش هي أهم ما ننصرف إليه للعبث واللهو والترويح عن النفس ولكن ما كنا نعشقه أكثر من سواه هو تلك الحكايات اللي كانت تحكيها لنا جداتنا العجائز بعد انتهائنا من مراجعة دروسنا وكتابة فروضنا المدرسية وقبل إخلادنا إلى النوم هذه الحكايات كانت جدتي أنا تحفظ الكثير منها وترويها لي في الوقت الذي ذكرته فأنبسط بها وأطلب منها إعادتها مرات ومرات فلا أشبع منها وأتمنى تكرارها على مسمعي دوما ومن حكاياتها أن الأمير فخر الدين المعني والأمير بشير الشهابي الذي جاء بعده على الحكم كان يهتمان بإنعاش البلاد عن طريق تنشيط الصناعات فيها والعناية بالأرض وعن طريق ترويج تربية دود الحرير وتصريف منتجاته وقد سار الأمير بشير على خطى سلفه في الاهتمام بصناعة الحرير والاعتناء بها إذ كان يقيم أسواقا ومعارض يحضرها الناس فتشوقهم ويشترون منها حاجتهم أتسمعون ما أخبركم به أنا أعرف أن هذه الخبريات تعجبكم وأنكم لا تملون منها لذلك أتابع كان الأمير بشير يعرف أن الحرير الطبيعي هو بضاعة شرقية لا يجيدها أبناء الغرب لكنهم يعرفون قيمتها ويعملون على الحصول عليها ولا سيما دولة فرنسا لذلك جعل الصناعة صناعة الحرير ومنتجاتها مركزا خاصا في دير الأمر وذلك في قيصرية الحرير القائمة فيها منذ أيام الأمير فخر الدين، والتي اشتهرت بحيث أصبحت مقصودة خصوصا من أبناء البلدان الأجنبية. وفطنة الأمير لم تقف عند هذا الحد، فقد كان يستطلع ليعرف كيف يستطيع أن يقوي هذه الصناعة في إمارته. ولما عرف أن مدينة حلب تنتج حريرا جيدا لإتقان أبنائها وبناتها شغله، استقدم إليه 4 عائلات حلبية تجيب حبقه بعد حل شرانقه وربط خيوطها، فيجالس تستعمل في نسف الأسواب وما إليها. هذه العائلات 4 هي آل الشامي وكريم وعرب والرباط، التي منها جدة والدي لولو التي كانت تحكي لي هذه الحكايات، وزوجها كان يدعى نصري أنطون الرباط، ويتردد بين حين وآخر إلى سرايا بتدين مقر الأمير بشير برفقة زوجته الصبية لولو، التي لم تكن تقل عنه مهارة في تحويل خيوط الحرير إلى منسوجات تشكل لباسا فاخرا يقبل على شرائه القادرون على دفع أثمانه، والذين يلزمهم وضعهم السياسي والاجتماعي ارتداء الأسواب ذات الجودة العالية. واسمحوا لي الآن يا صغاري أن أحدثكم عن هذه اللؤلؤ، هل كانت بالفعل لؤلؤة من اللآلئ؟ وإذا كنتم لا تعرفون ما هو اللؤلؤ، فأنني أقول لكم أنه من الأحجار الكريمة كالياقوت والزمرد والزبرجد والكهرباء. وهذه لا تعني الكهرباء التي كانت تضيء لنا المطابيع وتوصل إليكم صور التلفزيون وما يأتيكم عبره من كلام وألحان، بل هي حجر كريم يسميه العامة كهرباء، وقد تكونون سمعتم هذه الكلمة من أفواه أبائكم وأمهاتكم. لولو أنها من مواليد حلب في العام 1811، وقد عاشت حتى العام 1906، فتكون قد عمرت حتى سن 95، والله يعيشكم قدها وأكثر. وهي قد شهدت في هذه السحابة من الزمن كثيرا من الأحداث الهامة ومخالطتها أبناء محيطها اللبناني الجديد عليها، وهي الغريبة عنه أصلا أتاحت لها الاطلاع على العادات والتقاليد السائدة فيه يوم ذاك، إلى جانب ما شاهدته في قصر بيت الدين، حيث عرفت الأمير بشير معرفة مباشرة وروت لحفيدتها أمي بعد مشاهداتها هذه. وأمي كانت تتمتع بذاكرة قوية حفظت بفضلها ما سمعته من جدتها، وغدت تسرده لي على الشكل الذي دار به الحديث بينها وبين جدتها، أي على طريقة السؤال والجواب.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
بلدي حبيبي يا وطني الغني، بأرضك الخصيب وجوك الهني، جابت مثل الأجيال باللي انكتب وانقال، من خير من جمال من أول هالدني. ما بنسى مطلاتك عسهو يا وطني الغني، بأرضك الخصيب وجوك الهني، يا كتبت ميت الأجيال باللي انكتب وانقال من خير ومن جمال من أول هالدني ما بنسى نسماتك ومرورك يا وطني الغني بأرضك الخصيب وجوك الهني يا بسمة الأجيال باللي انكتب وانقال من خير ومن جمال من أول هالدني
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمين وهذا تذكير بالعناوين. لبنان المساند لغزة هل دخل في مرحلة استنزاف عسكري وسياسي؟ كتائب القسام ملهمها سوري منذ الثلاثينيات، حماس من هي وكيف صعدت؟ ماذا بعد هدنة غزة؟ نافذة دولية على سيناريوهات الحرب. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعلى ختام هذه الحلقة التي تأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.